إن الشيعة مهما حاولوا في أزمة حقيقية تجاه شرعية هذا القرآن موجود بين المسلمين، مهما حاولوا ودعوا ودافعوا فهم أسرى أزمة تجاه القرآن الموجود بيننا. وهذا الأمر لا أقوله إلا بعد دراسة واستفراغ الوسع لهذا الأمر. فالقضية التحريف، قضية تحريف القرآن، قضية تحريف القرآن يعني موقف من شرعية هذا القرآن تنطلق من صراع إخباري أصولي. المدرسة الإخبارية ذهبت إلى أن القرآن محرف وناقص وأسقط منه آيات عديدة، وحاول التيار الأصولي أن يفر من هذه التهمة ويدعي عدم تحريف القرآن وأن القرآن له مشروعية وأنه على الوجه المنزل كما أنزل وليس فيه عبث. طبعا لو ترجع للتراث الروماني للمدرسة الإمامية ستجد أن الحق مع المدرسة الإخبارية في نقص القرآن، لأن كل التراث الروائي في المدرسة الإمامية يقودك إلى التشكيك بشرعية هذا القرآن. فحتى الذين نفوا النقيصة من المدرسة الإخبارية يعتقدون اعتقادا جازما بأن القرآن الشرعي الذي أمرنا باتباعه هو الذي جمعه علي فرفضه الصحابة فأخفي عند المهدي ولن يظهر إلا مع ظهور المهدي. فالقرآن الذي جمعته يد معصومة بوصية نبي معصوم قد جمعه علي وعرضه على الصحابة فرفضوا، وسبب الرفض كما نص عليه رواية الاحتجاج، فوجد أبو بكر في أول صفحة فتحها في المصحف وجد فضائح المهاجرين والأنصار، فقال لعلي خذه لا حاجة لنا به، ودعوا زيد بن ثابت وأمروا بجمع القرآن وإسقاط ما كان فيه هتك للمهاجرين والأنصار. فشاهد الموضوع أنهم ما داموا يعتقدون بجمع علي للقرآن وعرضه على الصحابة ثم رفض الصحابة هذا القرآن وإخفاءه عند المهدي، فهم في أزمة تجاه أزمة حقيقية إزاء شرعية هذا القرآن الموجود. وما ذكره الدكتور أنا أعتبرها كلها إفرازات ومظاهر لحقيقة الأزمة التي انطلقت من رفض مصحف علي من الساحة وإخفائه إلى قيام الساعة. سبب رفض المصحف كل الذي ذكر هي أعراض هذه العلة لهذا المرض، يعني إعراضهم عن تفسير القرآن، إعراضهم عن القراءة القرآنية، إعراضهم عن التأويلات، كلها نتجت لأنهم يعتقدون أن هذا القرآن قد جمعته أيد كافرة مرتدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول يوسف البحراني محقق الشهير عنده وهو من انتصر للتحريف، يقول في الدرر النجفية، يقول ولعمري أن القول بعدم التحريف لا يخلو من حسن الظن بأئمة الدور الذين جمعوا هذا القرآن. يقول لهم، يعني يقول للأصوليين طبعا يجب أناقهم في إلزام، يقول لهم إن قلتم أن هذا القرآن كامل غير ناقص فقد أثنيتم على الخلفاء المرتدين ووصفتموهم بالمدح والثناء، فكل نص أو شهادة لأن هذا القرآن كامل غير منقوص ففيه مدح للخلفاء، وهذا يتنافى مع ثوابتهم. بدليل أقول أن قضية القراءات، رواية الكافي صحيحة، الرواية الكافي صحيحة يعتمدها علماء الشيعة، يقول قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن، فقال مه كف على هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس، فإذا ظهر قائمنا أظهر المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين. فعلماء الشيعة يعتقدون حتى القراءات المتداولة الآن هي رخصة وفسحة لحين يظهر الإمام المهدي فيقرأ القراءة المنزلة على الوجه المرئي عند الله والرسول، فحتى هذه القراءات ليس لها شرعية وليس لها وزن، وهذا الذي يفسر إعراضهم عن القراءات. ومن كتب في القراءات سيكتب يكون عيال على مدرسة أهل السنة في القراءات، لأنه بعيدين عن هذا العلم ولا لهم صحة هذه القراءات. بدليل أن الرواية الصحيحة التي يعتمدها مراجعهم الآن يقول إذا خرج القائم أظهر المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين، فأصعب ما يكون على من يحفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. هذه دعوة صريحة للإعراض عن القرآن وحفظه، يقول إياكم أن تحفظوا هذا القرآن لأن قرآن المهدي إذا خرج ستكونون في مشقة عظيمة عند تداوله. فشاهد الموضوع أن المدرسة الإمامية في أزمة حقيقية تجاه هذا القرآن وإن نفوا النقيصة. يعني شاهد الموضوع الدكتور يقول لم أجد لهم أثر صدق في دعوة في التحريف، وأنا سأتي بشواهد وأدروني على الإطالة. يعني الشاهد الأول زعيم المرجع وأعلم رجل في مذهب الإمامية أبو القاسم الخوئي شيخ السيستاني توفي عام 93 ميلادي، نفى التحريف بقوة في كتابه البيان وبذل كل جهده، بل أصبح الإمامية عيالا عليه في نفي النقيصة، لكنه في موطن واحد نقض غزله وأحرق ما زرع. لما أتى على الروايات الطائفة الرابعة التي تنص على نقص القرآن قال وهذه الروايات التي تنص على أن القرآن ناقص وأن فيه اسم علي، قال إما أن نحمل هذه الزيادات على تفسيرية أي أنها أسماء صحابة كانت في الهامش، أو أن نردها لمخالفتها الكتاب والسنة والإجماع، لحد الآن الأمر جيد، يرون تأريما أولا وإمارتها. الإشكال الثالث هو المطب الكبير، قال وإن لها وجها آخر ذكرناه في مجلس بحثنا، يقصد على طلبة في الحوزة العلمية كان يدرسهم، كان السيستاني طالب عنده، كان السيستاني طالب الدخول، يقول وقد ذكرنا لها وجها آخر ذكرناه في مجلس بحثنا، عرضنا عن ذكره هنا في كتاب البيان خشية الإطالة، ولعله أقرب المحامل إلى الحق. بالله عليكم الآن الرجل يتناول قضية تمس القرآن وزيادة من التحريف، ويقول ذكر في هذه الروايات أصح الوجوه في توجيه الروايات، وأعرض عن ذكره في كتاب البيان، ذكرته في مجلس بحثنا لطلبته في جلسة خاصة مغلقة، ما أقدر أريها في كتاب البيان، فأنا علقت قلت له تعرض عن البيان في كتاب سميته البيان، وأقرب الوجوه إلى الحق تجاه القرآن تقول أعرضنا عن ذكره هنا خشية الإطالة، ثم أنك تكلمت في موضوع التحريف 65 صفحة مبحث كامل لنفي النقص عن القرآن، 65 صفحة تقول خشية الإطالة، الوجه لم يتطرق إلى أكثر من صفحتين أو ثلاث، فأنا أقول هذا شاهد على أنهم لم يتمكنوا من التملص من أزمة تجاه القرآن. الأمر الثاني والشاهد الأخير الذي أقوله وتفضل به شيخنا الفاضل يطالب بإصدار بيان بإدارة القائلين بالتحريف، أنا أقول قد أصدروا البيان، وأعذرني على هذا النصين، يعني من كبار مراجع الشيعة الآن بعد السيستاني يأتي محمد سعيد الحكيم، أربع مراجع كبار في النجف، سيستاني الأول ثم محمد سعيد الحكيم ثم بشير النجفي ثم محمد إصحاب الفيض، التسلسل الثاني محمد سعيد الحكيم، اسمعوا ما يقول في كتابي في رحاب العقيدة، يقول نعم لا يحسن الإغراق في النيل ممن يذهب للتحريف، لا تنالوا من يقول بالتحريف، فإنهم وإن وقعوا في خطأ فادح إلا أنه خطأ علمي يبتني على الغفلة لا يسد الحرمة ولا يوجب كفرا. هذه آثار نفي التحريف، أين الآثار؟ الشيخ طالب بيان أصدر بيان يقول لك خطأ لا تكفره ولا تنتهك لحرمة، لا ما ممكن، هذا العلماء الإجلاء، هذا البيان الذي يداني من يقول بالتحريف. البيان الثاني أصدره عالم كبير علي الميلاني في كتابه في رحاب العقيدة، لا عفوا محاضرات الاعتقادات، لما وجه لي سؤال ما هو موقفكم من النور الطبرسي، ألف كتاب كامل فصل غطاء في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، قال له ليش ما تكفره، ليش ما تطعن فيه، فالآن يوجهك البيان الذي يريده الشيخ في الإدانة في من يقول بالتحريف، يقول إننا نحترم المرزا النوري، المرزا النوري رجل من كبار علمائنا، ولا نتمكن من الاعتداء عليه بأقل شيء، ولا يجوز وهذا حرام، إنه محدث كبير من علمائنا، إما أن نكفره أو نطرده عن طائفتنا ونخرجه عن دائرتنا كما يطلب بعض الكتاب المعاصرين من أهل السنة، فهذا غلط غير ممكن أبدا، وعذرا على الإطالة، جزاكم الله خير.
شكرا على هذه الإضافة المهمة.